الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في جواز المعاوضة على الأعيان التي لا منفعة لها عقلائية معتدة، وقلنا بأنه قد يستدل تارة بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتارة بالإجماع، وتارة بالأخبار الخاصة. وقد تقدم مناقشة الآية ووصل بنا الكلام إلى التمسك بالإجماع، ووصل بنا الكلام إلى عبارة التذكرة. العلامة في التذكرة أفاد بأنه لا تجوز المعاوضة على هذه الأعيان، وذلك لأنه هذه الأعيان لا قيمة لها ولا مالية لها بالنظر العرفي، ومقتضى عدم المالية عليكم السلام عدم القيمة أنه لا تشملها أدلة الإمضاء كأحل الله البيع وما شاكل ذلك. إذن لخسة هذه الأمور وعدم الاعتداد بها لا يمكن أن تشملها الأدلة. والشارع عندما جاء أيضا لم يتدخل فلم يجعل لها مالية، بل أن الشارع ماذا لم يلحظ حيثية المنافع النادرة موجبة لانطباق عنوان المالية على العين، فلا أثر لها فيما هو قوام للمالية والملكية. بل زاد على ذلك العلامة بأنه حيث إنه لا مالية لها وقوام التملك بالمالية، لو شخص وضع يده على العين فلا أثر لوضع يده على العين. وهذا المطلب وهذه العبارة يحتمل فيها احتمالين. ما معنى أنه لا أثر لليد عليها؟ إما أن الملحوظ هو الضمان، بمعنى أنه من وضع يده على مثل هذه الأعيان كالديدان والخنافس فإنه لا يضمن، فلا يشمله على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وذلك لأنه لا مالية لها بالنظر العرفي حتى يلزم الضمان. وإما أن يكون المنظور له ليس هو الضمان، بل المنظور له أنها لا تملك حتى بالحيازة، بمعنى لو وضع الشخص يده واستولى على الديدان والخنافس والحشرات فإن وضع اليد ليس موجبا لانطباق عنوان الحيازة عليها، لأن الحيازة مأخوذ فيها بالنظر العقلائي أن تكون العين لها مالية حتى تتملك. أما إذا لم تكن كذلك فلا تتملك. والظاهر بحسب مراجعة عبارته أن المنظور له هو الثاني لا الأول، فليس هو ناظر إلى الضمان، بل هو ناظر إلى أنه لا تتملك. ثم ذكر مطلبا وهو أنه لو فرضنا بأن الخواص والفيزيائيين أو الكيميائيين أو الأطباء قد ذكروا بعض الخواص والفوائد لبعض الديدان، لبعض الخنافس، لبعض الحشرات، فإنه هل هذا يوجب انطباق عنوان المالية على العين أو لا؟ عليكم السلام. فذكر بأنه لا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها، فإنه هذا المقدار لا يصحح انطباق عنوان المالية على هذه الأعيان، فإن المدار في عنوان المالية التفات النوع، التفات العوام أو التفات عامة الناس، بحيث يتنافس عليها ويتنافس العقلاء في اقتنائها ويبذلون المال بإزائها. ومجرد أن بعض المتخصصين وبعض الخواص يذكرون منافع من هنا وهناك، هذا لا يكفي في انطباق عنوان ماذا؟ عنوان المالية. إذن العلامة في التذكرة ذكر هذه الأمور، فذكر أنه لا اعتداد بهذه الأعيان، الشارع ثانيا الشارع لم يتدخل ولم يعطي عنوان المالية لها، بل لم يلحظها في تقويم المالية. ثالثا أنه لو وضع شخص يده عليها لا أثر لوضع اليد. رابعا شنو ذكر؟ أن الخواص عندما يذكرون فوائد لها لا أثر، لماذا؟ لا اعتداد بما يذكره الخواص في انطباق في إيجابها لانطباق عنوان المالية. ثم ذكر في آخر المطلب وكذا عند الشافعي، هذا أيضا ما ذكره الشافعي. الشيخ الأعظم قدس سره عبر أولا بأن هذه العبارة تشعر بماذا؟ بعدم الخلاف أو الإجماع. ثم ترقى، ما في تنزل، ثم ترقى من الإشعار إلى شنو؟ إلى الظهور. فما هو الوجه في ظهور عبارة العلامة في ذلك؟ أما أنه عبر بالإشعار لوضوح أن العلامة لم يذكر في كلامه دعوى عدم الخلاف أو الإجماع، لا من قريب ولا من بعيد، ولأجل ذلك لعله لم يذكر الشيخ ابتداء بأنه يظهر من العبارة ذلك. ولكن بلحاظ ذيل العبارة عندما قال وكذا عند الشافعي لهذه المقابلة، حيث لم يذكر العلامة أن أحدا من المخاص قد خالف في المسألة، بل ترقى وقد ذكر شنو؟ موافقة العامة. فذكر موافقة العامة كالشافعي يكشف ويظهر من بأنه لا خلاف بين الخاصة، فضلا عن اتفاق بعض العامة معنا. فذكر الشافعي في آخر المطلب يكشف على أنه لا يوجد خلاف بين الخاصة، بل تعدت المسألة بوضوح أن الشافعي وهو أحد الأئمة عندهم ماذا؟ يتفق مع المذهب. وهذا يكشف عن أن العبارة ظاهرة في أنه لا يوجد عندنا خلاف في المسألة. هذا تمام ما ذكره العلامة. الشيخ الأعظم بعدما نقل كلام العلامة يذكر ثلاثة مطالب في هذه العبارة. المطلب الأول أن ما أفاده العلامة من أنه لا تعد هذه الأعيان مالا، وبالتالي لا تجوز المعاوضة عليها، يتضمن صغرى وكبرى. أما الكبرى وهو أن الشيء إذا لم يعد مالا لا تصح المعاوضة عليه، فهذه الكبرى صحيحة ومما لا إشكال فيها، لأن الشيء إذا لم يكن مالا بالنظر العرفي يكون باطلا، فيشمله الآية، ولا أقل إن لم تشمله الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فلا تشمله أدلة الإمضاء. ولكن الكلام كل الكلام في الصغرى، فإنهم ذكروا عدة أمثلة في هذا المقام ادعوا أنها من مصاريق هذه الصغرى، وللكلام فيها مجال طويل ونقض وإبرام كما يقول الشيخ. فكثير مما عدوه بأنه لا مال له ولا يبذل العقلاء بإزائه المال ولو اليسير محل تأمل ونظار. ولهذا قد أجاد الفاضل القطيفي في محكي إيضاح النافع، قد أجاد فقال
عندما تعرض إلى هذه المسألة ماذا قال؟ قال بأنه تارة يفرض أنهم ذكروا هذه الأمثلة الكثيرة على نحو الفرض والتقدير، أي لو فرضنا أنه لا نفعلها وأن العقلاء لا يرون لها نفعاً، فحينئذ لا تجوز المعاوضة عليها. فإن أرادوا الفرض والتقدير دون التحقيق والتوصيف، شنو كلامهم؟ كلامهم تام وصحيح. أما لو أرادوا التوصيف والتحقيق وأنهم يرون أن هذه المصادق فعلا التي ذكروها ليست من المصادق التي ليست ماذا لها مال بالنظر العرفي، فإن هذا غير صحيح، فإنه كثير مما ذكروه له منافع، فإن العقلاء يبذلون بإزائه المال ولو كان هذا المال شنو مالا يسيرا كما تقدم سابقا. إذن يتضح أنه ما أفادوه في الصغرى محل ماذا؟ محل تأمل. ولهذا يتضح، يقول الشيخ العظام لا يصح أن يذكروا عناوين في المسألة، حيث إن الظاهر من عبارة الشيخ في المبسوط أنه ذكر عناوين خاصة. لماذا؟ لما لا ينتفع به، مثل المسوخ، العنوان المسوخ، عنوان ماذا؟ السباع، عنوان الحشار. فظاهر هذه التعبيرات من الشيخ في المبسوط وغيره أن نفس هذه العناوين مانعة من صحة شنو؟ من صحة المعاوضة، وأنها سنخ عناوين لا نفع فيها. وهذا التعميم كما عرفت شنو؟ محل تأمل ونظار، إذ هذه العناوين بما هي عناوين لم يثبت أنها عنوان مانع عن صحة المعاوضة، فليس عنوان السباع والحشار وعنوان المسخ كعنوان النجاسة، إذ قد يقال كما تقدم بحثه أن النجاسة الذاتية مثلا عنوان مستقل في المال، أما مثل شنو؟ أما مثل المسوخ، مثل السباع، مثل الحشار، لا دليل على أنه هذا العنوان كاف في المانع. إذن فالصحيح فالصحيح في المقام أن يعبر هذا التعبير كل ما له منفعة عند العقلاء توجب بذل المال ولو اليسير، تصح شنو؟ تصح المعاوضة عليه. وأن يعدلوا عن التعبير عن المطلب بالعناوين العامة. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني من خلال ما ذكرنا يتضح أنه هناك علاقة بين الوصية والبيع، فكل ما له نفع عند العقلاء تصح الوصية عليه، لأن الوصية من العناوين التي توجب النقل والانتقال، فإذا كان الشيء له منفعة توجب انطباق عنوان بذل المال ولو اليسير، صار هذا قابلا للنقل والانتقال فيقبل الوصية. وعندهم قاعدة درسناها في الفقه في بحث الوصية، كل ما يقبل الوصية فهو يقبل البيع، وكل ما يقبل البيع فهو يقبل الوصية، لأن الملاك والمناطن هو واحد. وحينئذ الصحيح أن يقال كلما جاز الوصية به فيجوز بيعه، إلا إذا جاء دليل خاص منع من البيع، كما قد يقال في كلب الحائط، وكما ذكرنا سابقا، إذ قد يقال في كلب الحائط وكلب البستان ورد عندنا دليل خاص دل على المنع عن بيعه مع أنه له منفعة وعقلائية، وهذا الدليل يوجب رفع اليد عن جواز المعاوضة عليه، ولكن تجوز الوصية به، لأن الدليل الدال على المنع إنما ناظر إلى البيع وليس ناظرا شنو إلى غير البيع. ومن هنا يتضح الإشكال على ما ذكره العلامة في التذكرة، حيث إن العلامة من جهة قد صرح بجواز الوصية على الفيل وعلى الأسد وعلى غيرها من المسوخ، فذكر أن هذه المسوخ تجوز الوصية بها، ولكن مع ذلك قال لا يتصح أو ماذا، بل قال هكذا لا تجوز، بل تجوز الوصية عليها وإن منعنا عن بيعها، ففكك بين مسألة البيع وبين مسألة الوصية، فيرد عليه الإشكال الذي ذكرناه أن المناط فيهما واحدون، فمقتضى جواز الوصية بها جواز المعاوضة عليها، إلا أن يدعي أن هذه العناوين بما هي عناوين مانعة من المعاوضة كالنجاسة، ولكن قد عرفت أنه لم يثبت أن عنوان الفيل عنوان الأسد أو عنوان المسوخ أو عنوان العشار هذه صنف عناوين، ماذا دل التعبد على عدم صحة المعاوضة عليها. هاي المطلب الثاني. المطلب الثالث، ذكر العلامة أنه لا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها، لأنها لا تعد مالا مع ذلك، صحيح؟ وهذا ما وما أفاده محل تأمل ونظر، وذلك بأنه تارة أهل الخواص لا يطلعون العرف على شنه، على هذه المنافع الجليلة والخطيرة في الديدان وفي الخنافس وفي الحشار، ما يطلعوهم، فهنا لا يتحقق موضوع تنافس العقلاء على مثل هذه الأعيان، فقد يصح كلام العلامة. ولكن لو فرضنا أن العرف اطلع أو هم أطلعوا العرف، يعني العرف التفت إلى وجود هذه الخواص التي لها أثر معتاد ومعلوم بالتجربة، فأي فرق بين هذه الأعيان وبين الأدوية التي لا يعرف خواصها إلا من؟ إلا أهل الخواص، لا فرق في ذلك. كما أن الأدوية لا يلتفت إلى منافعها وخواصها إلا أهلها فيطلعون العرف فيتنافس العرف عليها، كذلك هذه الأعيان كالديدان والخنافس ودودة القاز والعلاق وما شاكل ذلك، إذا أهل الخواص قالوا أن هذه الدودة لها أثر في الحجامة واطلع العرف على ذلك أن لها أثر مهم في إزالة الدم الفاسد وما شاكل ذلك، فإن هذا ينقح موضوع شنه؟ تنافس العقلاء، فيكون بذلك حينئذ هذه الأعيان شنه؟ مالا. فما ذكره من أنه لا اعتبار بما ذكره الخواص غير وجيه، بل العرف إذا اطلع على ذلك فيبذلون المال بإزاء هذه الأشياء، وإذا تحقق بذل المال حينئذ انطبق عنوان المالية. ويؤيد ذلك ما ورد في رواية تحف العقول أن كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك حلال بيعه، ففرضت الرواية أن موضوع جواز البيع أن الشيء في حد ذاته له جهة من جهات الصلاة، والمفروض بإخبار أهل الخبرة ثبت أن هذه الأعيان لها جهة من جهات الصلاة، فيشملها ماذا؟ فيشملها الضابطة المذكورة في رواية تحف العقول، وإنما عبر بالمؤيدية للدليلية لأن المصنف لا يرى تمامية سند أي رواية، رواية تحف العقول. ومن هنا آخر مطلب، ومن هنا يتضح بأنه ما ذكره العلامة في الإشكال على جواز بيع العلق الذي ينتفع به لامتصاص الدم وديدان القز الذي يصطاد بها السماك غير وجهه، لأن هذه منافع عقلائية، وهذا توجب انطباق عنوان الماء المارية، فهذه لها منافع، لا أنه لا نفع لا نفع لها. هذا تمام الكلام في ماذا، في ذكر المناقشات التي تعرض لها المصنف على عبارة العلامة في التذكرة. قال ويشعر به، أي به يعني بعدم الخلاف، عبارة التذكرة حيث استدل على ذلك وذلك عدم جواز البيع بخسة تلك الأشياء، خسة يعني لا قيمة لها ولا خطر، لا قيمة لها لا اعتداد بها، وعدم نظر الشارع إلى مثلها في التقويم، يعني الشارع لا يرى أن هذه المنافع النادرة لها قوام في المالية، لو تدخل الشارع فبها ونعمت، المغنى الشارع لم يتدخل، ولا يثبت يد لأحد عليها. قلنا هذه كم احتمال؟ احتمالين، لكن عندما راجعتنا عبارة العلامة عبر يد، ولا يثبت الملكية لأحد عليها، عبر الملكية، فإذا عبر بالملكية تكون أوضح بعد، منظورة شنو؟ منظورة أي معنى؟ المعنى الثاني بالحيازة وما شاكل ذلك. ولا يثبت يد لأحد عليها، وقال بل قال ولا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها، لأنها لا تعد مع ذلك مالا، وكذا عند الشافعي. قال ويشعر، قال وظاهره، ترقى من الإشعار إلى الاستظهار، وقلنا أن النكتة هي المقابلة، وظاهره اتفاقنا عليه. الآن بيخلف المطالب، المطلب الأول وما ذكره في الكبرى من عدم جواز بيع ما لا يعد مالا مما لا إشكال فيه، الكبرى صحيحة، وإنما الكلام فيما عدوه من هذا. قال في محكي إيضاح النافع للفاضل القطيفي، ونعم ما قال، قال معروف الفاضل القطيفي عنده شنو، مساجلات مع من؟ مع المحقق الكركي حول حلية الخراج، قاطعة اللجاج، عند رسالة، فكان هو يرى حرمة أخذ شنو، أخذ الأموال من الظالم ومن غيره وغير المهم، وعنده مناظرات قوية مع المحقق الكركي، رسالة ألفها والشيخ العظم يتعرض لها إن شاء الله في بحث الأراضي الخراج. خب، وكان معروف بالورع، بني معروف بالورع وكذا. المهم، قال في محكي إيضاح النافع، ونعم ما قال، جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب وذكر أشياء معينة على سبيل المثال، عنوان هذا الباب يعني المعاوضة على ما لا منفعة له، معتد هذا العنوان ذكروا أشياء، فإن كان ذلك ذكرهم لأن عدم النفع مفروض به فيها، يعني لو فرضنا أنه لا نفع فيها، مسألة فرضية، مهم يقول أنه هذا فعلا لا نفع فيها، يقول لو فرضنا، ليس من ماذا، ليس من دأب المحصلين المناقشة في الأمثلة، لو فرضنا أنه لا نفع فيها هل يجوز؟ يقول بل فإن كان الذكر ذكرهم لأن عدم النفع مفروض فيها فلا نزاع، وإن كان ذكرهم لأن ما مثل به لا يصح بيعه لأنه محكوم بعدم الانتفاع، يعني يرون أنه هذا صد محكوم بعدم الانتفاع، فالمنع متوجه في أشياء شنو، في أشياء كثيرة، انتهى. وبالجملة فكون الحيوان من المسوخ، هذا عنوان المسوخ أو السباع أو الحشرات، لا دليل على كونه كعنوان النجاسة شنو، مانعان كالنجاسة الذاتية. وكان المصنف لا يرى، تقدم المصنف كلامهم يعني، المصنف تقدم بحثه محققا أن النجاسة، حتى النجاسة ليست بعنوانها شنو، مانع. فالمتعين فيما اشتمل منها على منفعة مقصودة للعقلاء، وإن كانت منفعة نادرة فلا تقول منفعة مقصودة محتج بها، هل احتلال من جوابنا، يكفي أن تكون المنفعة مقصودة في أن يبذل المال بإزائه ولو المال اليسير، وضع مطلب. فالمتعين فيما اشتمل منها على منفعة مقصودة للعقلاء جواز البيع.
هذا المطلب الأول. المطلب الثاني:
فكل ما جاز الوصية به من الأعيان، يعني يقصد لأن الوصية تارة بالمنافع وتارة في شنو؟ في الأعيان. كلامنا في الأعيان وفي المنافع رحمك الله في الأعيان. فكل ما جاز الوصية به لكونه مقصودا بالانتفاع للعقلاء ولو كان انتفاع نادر، وإن كان الدفاع ماذا نادر، فينبغي جواز بيعه لأن المناط واحد، إلا ما دل الدليل على المنع فيه تعبدا ككلب الحائط كما ذكرنا. وقد صرح في التذكرة، هي كل تنفيذ الإشكال التذكرة، بجواز الوصية بمثل الفيل والأسد وغيرهما. المفروض إذا جوزت الوصية جوز شنو؟ جوز البيع، فليش تمنع من البيع؟ خب، من المسوخ والمؤذيات، وإن قال وإن منعنا عن بيعها، وظاهر هذا الكلام أن المنع من بيعها على القول بالمنع يعني للتعب للتعبد لا لعدم المالية. ليش لعدم المالية؟ لأنه لو كان لأجل عدم المالية كيف جاز الوصية بها؟ فمن حكمه بجواز الوصية بها يكشف على أنه إنما منع من بيعها لأجل دليل تعبدي. هذا الكلام الذي أفاده محل نظر عندهم، هذه القاعدة: كل ما جاز الوصية به جاز بيعه، والعكس محل تأمل، فإن مناط الوصية غير مناط البيع، حيث ذكروا يكفي في الوصية ثبوت حق الاختصاص، فله أن يوصي بالكلب، له أن يوصي بالخنزير، متى ما ثبت ولو حق كحق الاختصاص جاز الوصية به. فدعوى الملازمة بين الوصية والبيع ليس بصحيح، فالبيع مناطه المالية، ولهذا شيخنا لا يصح بيع العبد الكبريت المستعمل، صحيح؟ لكنه تجوز الوصية به، ما في إشكال. الوصية موضوعها عنوان أوسع من البيع، البيع موضوع المالية، والوصية يكفي أن يكون ملكا، بل يكفي أن يكون محطا للحق حق الاختصاص وما شاكل ذلك. وقد ذكرنا هذا المطلب شيخنا في صفحة 106، فلا راجع برجع صفحة 106، كل شيء ذكرناه سابقا نكرر. صفحة 106 قال في التذكرة في بحث شيخنا الاكتساب بالدهن المتنجس الظاهر ثبوت حق الاختصاص في الأعيان النجسة، قال في التذكرة: ويصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات كالكلب المعلم والزيت النجس لإشعاله تحت السماء والزبل، الزبل يعني شنو؟ السرجين من الحيوان غير المأكول، واضح ذكرنا، والزبل الانتفاع، والزبل يعني السرجين من الحيوان غير مأكول بليل الانتفاع بإشعاله، وجلد الميتة والخمر المحترمة، شرحنا تذكرون قبل آخر يوم قبل التعطيل، والخمر المحترمة لثبوت حق الاختصاص. إذا ثبوت حق كافي في عنوان الوصية، وإن لم تكن العين شنو في نفسها قابلة شنو للمعاوضة، إلى آخر العبارة. خب، هاي المطلب الثاني. المطلب الثالث، شفت العبارة شيخنا؟ بعدين نبحث عنها. عبارة التذكرة ذكر بالي المحترمة. اكتب هذا سيأتي وتقدم. دائما في الكتب اللي تدرسها اكتب كذي. اكتب هناك صفحة سيأتي صفحة 106 إشكال ويندفع بذاك. هني يذكر بأنه قد تقدم صفحة 106 عشان تعرف تجمع بين الطلاب الكتاب. نعم. بالي. ما نقول سيأتي تقدم. نحن نذكر، إحنا بالعكس نحن نذكر فيما تقدم وفيما سيأتي. قال: ثم إنما تقدم المطلب الثالث، ثم إنما تقدم من اليوم مسكين العلامة في التذكرة، العلامة اليوم مسكين، ما بقى عنده مسكين، لا شرشحوه مسكين سهام من جهة من اليمين واليسار. ثم إنما تقدم منه قدس سره
من أنه لا اعتبار بما ورد في الخواص، يعني الكتب المعدة لذكر هذه الأمور الخواص، بما ورد في الخواص من منافعها، لأنها لا تعد مالا، مع ذلك يشكل بأنه إذا اطلع العرف، إذا ما اطلع قد يكون كلام صحيح، بس إذا العرف إذا اطلع واضح، إذا هم أطلعوه هو اطلع، إذا اطلع العرف على خاصية في إحدى الحشرات معلومة بالتجربة أو غيرها، فأي فرق بينها وبين نبات من الأدوية، من الأدوية الشعبية مثلا أو حتى الأدوية الطبية، وبين نبات من الأدوية علم فيه تلك الخاصية، وحينئذ فعدم جواز بيعه وأخذ المال في مقابله بملاحظة تلك الخاصية يحتاج إلى شنو؟ إلى دليل، لأنه حينئذ ليس أكلا للمال بل باطل لفرض وجود النافع، لفرض وجود النافع. ويؤيد ذلك ما تقدم أنه يكفي وجود شنو هذه المنافع في نفس الأمر والواقع، ويؤيد ذلك ما تقدم في الرواية التحف من أن كل شيء يكون له فيه الصلاة من جهة من الجهات، فذلك حلال بيعه بعدما انتهى مطلب وقد أقال وقد أجاد، يقرأ عبارتين وهالتعبيرات دقيقة، شوف وقد أجاد في الدروس ماذا قال، حيث قال ما لا نفع فيه مقصودا للعقلاء كالحشار وفضلات الإنسان. وش خصوصية هذه العبارة للدروس حتى يقول أنه وقد أجاد؟ خصوصية هذه العبارة بعدما انتهى من الإشكال، بعدما انتهى من الإشكال، وما انتهى سيأتي بعد الإشكال الثالث، المهم في هذا المقام نقل عبارة الدروس، عبارة الدروس قال حيث الظاهر فيها أنه موضوع عدم جواز البيع هو عدم وجود نفع مقصود للعقلاء، تفتوا عدم وجود نفع مقصود للعقلاء، فمتى ما فرض وجود نفع مقصود وإن كان منفعة نادرة وإن كان منفعة اطلع عليها العرف من كلام أهل الخواص فإن هذا كاف في جواز المعاوضة، تفتي مطلع؟ إذن عبارة الدروس جيدة، حيث إنه أناط المطلب بكون لها نفع مقصود أو ليس لها نفع مقصود، وقد عدل عن تعبير من الشيخ في المبسوط فلم يذكر عناوين، ما قال لا تجوز المعاوضة على الحشار أو على السباع، قال لا تجوز المعاوضة أم لا ما لا نفع فيه مقصود للعقلاء، فقد عدل عن التعبير عن العناوين العامة بذكر المناط والضابطة، وهذه الضابطة هي الصحيح الصحيحة، ولم يقيد المقصودية بالاعتداد. بل بالإجماع لأجل الإجماع ولأجل النصوص الخاصة مو على القاعدة، بحثنا على القاعدة. بل سيأتي يقول منزل منزلة المعلوم، سيأتي الآن يقول تارة نتكلم على القاعدة والعقلاء يجرون، نعم الشارع تدخل ببركة بعض الروايات والإجماعات فيستفاد من الإجماعات التي سيذكرها الآن النتيجة والأخبار أن الشارع هذه المنفعة عند العقلاء النادرة وإن كان يبذل بإزايمات لكن نزلها منزلة شنهم العدم، فهي عندهم بمنزلة المعدومة وإن كانت هي مال عند العقلاء، فلأجل تدخل الشارع من باب الكاشفية الإجماع والنصوص الخاصة حينئذ نقول لا تجوز المعاوضة، ولا تقتضي القاعدة جواز المعاوضة. ولهذا قال وعن التنقيح أيضا ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه، أما لو كان له نفع ولو بوجه ما، أما لو كان له نفع ولو بوجه ما فإنه تجوز المعاوضة عليه، فجعلوا المناط وهذه الضابطة الكلية. قال وقد أجاد في الدروس وعن التنقيح ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه كالخنافس والديدان. ومما ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره ماذا من الإشكال على جواز بيع العلاق، ليش يظهر الإشكال؟ لأن هذه منافع مقصودة وإن كانت هذه منافع مقصودة نادرة، فهكذا هي منافع مقصودة، هناك نفع يبذل بإزائه المال ولو اليسير. قال ومما ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره في التذكرة من الإشكال في جواز بيع العلق الذي ينتفع به لامتصاص الدم وديدان القز التي يصاد بها السمك. ثم استقرب من يقول من ثم استقرب المنع. هذا العلام قال فيه إشكال، أول شيء قال فيه إشكال ثم قال منع. ثم استقرب المنع قال ليش؟ لندور الانتفاع فيشبه ما لا منفعة فيه، إذ كل شيء فله نفع. ما اتضح الإشكال على العبارة، لماذا أيها العلامة أمنع؟ كيف تقول فيشبه ما لا منفعة فيه؟ هذا فيه منفعة، فيه نفع، وهذا النفع ولو كان نفعا مثلا ذكره الخواص فإن هذا كاف في ماذا؟ في انطباق عنوان الماء المالية. في آخر المطلب يتعرض هذا تمام الكلام، قلنا في مناقشة كام؟ مناقشة كلام العلامة. ومن هنا ومن جميع ما ذكرنا يتضح أن مقتضى القاعدة يا شيخ إبراهيم، مقتضى القاعدة جواز المعاوضة على هذه الأعيان التي لها نفع ما، إذ لا يشملها دليل المانع وهو أكل المال بالباطل، بل تشملها الأدلة الإمضاء، فإن العقلاء يبذلون بإزائها المال ولو اليسير. فالصحيح في هذه المسألة أنه إذا كانت العين لها نفع ما مقصود عند العقلاء وإن كان نادرا، فإن هذا كافي في جواز المعاوضة. ثم ذكر أنه لو وصلت النوبة إلى الشك وشككنا هل أن هذه العين لها مالية أو لا، بمعنى علمنا أن هذه العين لها نفع وقد ذكره مثلا من أهل الخواص، فقال أهل الخواص أن الخنافس والنمل لها منافع كبيرة لا تقتلوها، واضح. فشككنا هل ينطبق عنوان المالية عليها أو لا، فعند الشك في انطباق المالية على عين ما هل تصح المعاوضة عليها أو لا. ذكر الشيخ الأعظم في مقام الجواب عن هذا السؤال بأنه مقتضى الصناعة جواز المعاوضة عند الشك في صدق المالية، وذلك يا شيخنا لأنه توجد ركز في الكلام، توجد عندنا طائفتان من الأدلة. الطائفة الأولى ما أخذ فيها عنوان البيع أو المال، كما لو جاءنا دليل وقال لا تبع إلا ما كان مالا مثلا، أو جاء دليل وقال أحل الله البيع والبيع مبادلة مال بمال، لأنه لا إشكال أن البيع عندهم متقوم بعنوان المالية فهو مبادلة مال بمال. فسنخ هذه الأدلة قد أخذ فيها عنوان إما هو المال بالمدلول المطابقي أو متضمن للمال ولو بالمدلول التضمني أو ما شاكل ذلك، في هذه الحالة لا يصح التمسك بهذه الأدلة لإثبات جواز ونفوذ المعاملة على العين التي يشك في أنها مال، لأن الشك في المال شك في عنوان البيع، وهذا مساوق للتمسك بالدليل في الشبهة المصداقية ولا يصح. فلو بقينا نحن وهذه الأدلة بلي لا يدع مقتضى القاعدة حين عند الشك وعدم جواز المعاوضة، بل الجار أصالة الفساد عدم النقل والانتقال، إذ بعد عدم وجود الدليل اللفظي تصل النوبة إلى الأصل العملي، والأصل العملي هو أصالة الفساد. ولكن عندنا سنخ آخر من الأدلة وهي الطائفة الثانية الذي لم يؤخذ في موضوعه عنوان شنه عنوان المال ولو بالمدلول التضمني كما في قوله تعالى أوفوا بالعقود أو لا تأكلوا أموال إلا أن تكون تجارة عن تراض أو أدلة العقود العامة الصلح جائز بين المسلمين أو أدلة الهبة أو غيرها من الأدلة فهذه العناوين لا إشكال أنها تشمل المعاوضة أو المعاملة التي أجريت على العين المشكوكة أنها مال لأن هذا صلح هذه هبة هذه تجارة عن تراض فتشملها الأدلة وخصوصية هذه الأدلة أن العناوين المأخوذ فيها عناوين لا ترتبط بعنوان المالية فالتمسك بها ليس تمسكا بالدليل في الشبهة المصداقية فلا مانع من التمسك بإطلاق هذه الأدلة تجارة عن تراضي الصلح جائز بين المسلمين الهبة نافذة للرحم وغير الرحم وما شاكل ذلك في ماذا في صحة ماذا نفوذ هذه المعاملة فهب أنه لا تشملها القسم الأول فإنه يشملها القسم الثاني وهذا كاف في دليل الأمر الإمضاء والنتيجة إذا شككنا في عنوان المالية فالصحيح هو جواز المعاوضة عليها وحين البيع أيضا تجارة عن تراضي يشملها عنوان البيع ما يشملها يشمل أوفوا بالعقود يشملها بعنوان يعني هذه المعاملة وإن كانت لا يشملها ماذا دليل أو ماذا حل الله البيع يشملها دليل تجارة عن تراضي يشملها دليل شنو أوفوا بالعقود وحينئذ لا يصح التمسك في قبال أدلة الإمضاء بقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لأنه عند الشك في المالية نشك أن هذا باطل فلا يصح التمسك بدليل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فالجاري في الميدان فقط وفقط يا أدلة الإمضاء ولا يوجد معارض لدليل الإمضاء وهو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لأن الشك في المالية شك في عنوان أنه باطل وإذا شككت في أنه عنوان أنه باطل حينئذ التمسك بقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية فعمومات أدلة التجارة والصلح والعقود تشمل المورد ولا يشملها دليل المال ومن هنا يتضح أن مقتضى القاعدة حتى عند الشك في المالية هو شنو؟ هو جواز المعاوضة ولهذا قال أقول ولا مانع من دخول في حكم الشك في صدق المالية هذه مسألة سيالة في باب العقود إذا شككت في صدق المالية ما هو مقتضى القاعدة اللفظية شمول أدلة الإمضاء قال أقول ولا مانع من التزام جواز بيع كل ما له نفع ما ولو فرض الشك في صدق المال على مثل هذه الأشياء المستلزم للشك في صدق البيع ليه؟ لأن البيع مبادلة مال بمال فالشك في المال شك في البيع لكن هب أنه أحل الله البيع ما جرت أمكن الحكم بصحة المعاوضة عليها لعمومات التجارة والصلح والعقود أوفوا بالعقود والهبة المعوضة وغيرها المقتضي موجود وعدم المانع لأنه ليس إلا أكل المال بالباطل والمفروض عدم تحققه هنا ليش عدم تحققه؟ لأنه لاحتمال المالية فلا نحرص صدق عنوان الباطل فالتمسك بالدليل تمسك بالدليل في شبهة المصداقية فالعمدة في المسألة يا مسألة عدم جواز المعاوضة على الأعيان التي لا منفعة لها عقلائية معتدة ما هو العمدة القاعدة؟ لو الإجماع ولا مقتضى القاعدة جواز المعاوضة فيما له نفع بوجه من الوجوه وإن كان نفعا غير معتد به عند العقلاء بل يكفي أن يكون مقصودا عندهم قال فالعمدة في المسألة يا مسألة عدم جواز المعاوضة الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة وهو الظاهر من التأمل في الأخبار أيضا يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.